ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الحادي عشر من شهر المعتدة الأحد من سنة 1432 للهجرة، نواصل الحديث في التدارس والمدارسة في أكثر المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة 83 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا في هذا اليوم يبتدئ من الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن المسح على الخفين. وفيما مضى فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فروض الوضوء، وذكر انها ستة، وذكر مع ذلك شرط الوضوء في النية والواجب في الوضوء هو البسملة أو التسمية، ما ذكر السنن المتعلقة بالوضوء وما يشرع للإنسان أن يقوله إذا ختم أو انتهى من وضوئه، فذكر أنه يسن له رفع بصره إلى السماء، وذكرنا أن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه يسن له أن يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في ذلك أحاديث من أشهرها حديث مسلم هو قول النبي وهو أن يقول إذا ختم وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما زيادة اللهم اجعلني من التوابين والعبد المتطهرين فهي زيادة لا تبل كما سبق الحديث عن ذلك. ذكرنا أيضا أنه يشرع أن يقول سبحانك اللهم وبحمده إلى آخره كفارة المجلس، يشرع له أن يقول في ثاني وضوئه، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فاتنا فيما سبق التعليق على قوله وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، وهذا ذكره رحمه الله تعالى في باب سنن الوضوء، فذكر أن من السنن الغسلة الثانية والثالثة، وهذا ذكرناه، ثم قال وكرها أكثر يعني أكثر من الثاني. إذا توضأ ثلاثا فقد جاء بالسنة ويكره له أن يزيد، بل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على ثلاث متعديا، فقد توضأ عليه الصلاة والسلام فأسبغ الوضوء توضأ ثلاثا، ثم قال من زاد على هذا فقد وتعدى كما قال عليه الصلاة والسلام. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله كما ذكرنا في المسح على الخفين، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر فيه جملة من المسائل، وهي بعد الترقيم يمكن أن تقسم إلى سبع مسائل. المسألة الأولى في جواز المسح على الخفين بشروطه، أو في جواز المسح عموما، وأن هناك مجموعة من الممسوحات. مثلا في ذكر الممسوحات في الشريعة وهي أربعة: مسح الخف، مسح الإمامة، المسح على كمال المرأة، المسح على الجبيرة. هذه المسألة وذكر الممسوحات في الشريعة. المسألة الثانية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التوقيت في المسح على الخفين، فذكر مسح المقيم ثم ذكر مسح المسافر. المسألة الثالثة والرابعة ذكر رحمه الله حكم من مسح مقيما أو مسح مسافرا ثم تغير حاله بين الإقامة والسفر، ما حكمه؟ المسألة الخامسة ذكر شروط المسح، ذكر شروط المسح على الخفين. المسألة السادسة ذكر رحمه الله تعالى كيفية المسح على الإمام، كيفية المسح على الجبيرة، وكيفية المسح على الكف، ثم ختم ذلك بذكر ما يبطل المسح، بذكر ما يبطل المسح. هذا من حيث الإجمال ما يتعلق بمبحث المسح على الخفين. إذا عرف الإنسان من رؤوس المسائل فإنه يسهل بعد ذلك عليه ضبطها وحفظها. نبتدئ بالأمر الأول وهو الممسوحات، وقد بدأ رحمه الله تعالى بذكر أول هذه الممسوحات وأشهرها، وهو المسح على الخفين. يقول المؤلف رحمه، يقول العلماء رحمة الله عليهم: الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد خفيف، وجمعه خفاف. وقول المؤلف رحمه الله ونحوه يدخل بذلك كل ما أشبه الخف، وإما يذكره العلماء في هذا الجوارب، وهي ما يلبس في الرجل على هيئة الخف ويكون مصنوعا من غير الجلد، الذي نلبسه اليوم نحن يسمى الشراريط أو يسمى الدلاب. هذا يقال إذا صنع من الجلد يقال له خف، إذا صنع من غير الجلد يقال له الجوارب. إذا الجوارب المصنوعة من غير الجلد تدخل في قول المؤلف يجوز المسح على خف ونحوه. وأفاد رحمه الله تعالى بهذه العبارة وهي قوله يجوز المسح على خف ونحوه، أفاد رحمه الله تعالى فائدتين. الفائدة الأولى أن المسح على الخف جائز لا واجب. الأمر الثاني ذكر الجواز هاهنا إشارة إلى أن المسح فرصة، وأن الأصل هو غسل القدم، وهي مسائل طرق إليها العلماء رحمة الله عليهم في كما سيأتي معنا أيهما أفضل، المسح على الخف أو غسل القدم كما سيأتي بيانه. وهذه المسألة وهي مسألة المسح على الخفين من المسائل المهمة ومن المسائل التي وقع فيها التمييز بين أهل السنة وأهل البدع. والأحاديث الواردة في المسح على الخفين كثيرة جدا، بل هي متواترة، لكن من أشهر هذه الأحاديث ما رواه الشيخان في صحيحيهما من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي عن همام بن حارث رحمه الله تعالى أنه قال: بال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفين. هذا صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جرير بن عبد الله البجلي الملقب بيوسف في هذه الأمة لجماله وحسنه رضي الله عنه، وكان سيد قوم أسلم قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيده بالجنه. قال ذات يوم عليه الصلاه والسلام وهو في مجلسه يبحث عليكم: الان رجل كان على وجهه يبحث ملك بجماله وحسنه. يقول جليل: فدخلت فاذا الناس يرمقون بأبصارهم. ثم قال لي رجل: لقد قال النبي عليه الصلاه والسلام كذا وكذا. يقول جليل: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم الا تبسم صلوات الله وسلامه عليه. ما احسن اخلاقه وما احسن افعاله. كان من يعاشر النبي عليه الصلاه والسلام يظن انه هو اقرب الناس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام بحسن معامله النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كله نفتقد في هذه الأيام. عمرو بن العاص كان مقربا من النبي عليه الصلاه والسلام، وكان يرى من حسن معامله النبي عليه الصلاه والسلام له ما دعاه الى ان يظن انه احب الناس الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. فقال: يا رسول الله، من احب الناس اليك؟ قال: ابو بكر. قال: وقال عائش. قال: لا، من الرجال. قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: فسكت. فحسن معامله النبي عليه الصلاه والسلام له جعلته يرى انه من احب الناس الى الرسول، وهو كذلك. لكن هذا حسن المعامله له دور كبير جدا. الرسول القائد العظيم الذي انيق به مسؤوليات كبيره. يقول جرير: ما رأي إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. جرير بن عبد الله يقول: همام بن الحارث بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هذا؟ يعني كيف تمسح الخفين؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يقول الأعمش أحد رواة الإسناد: قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث. السلف كان يعجبهم حديث جرير هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة، قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل. وسورة المائدة فيها أمر من الله سبحانه وتعالى للناس بغسل أقدامهم، فجاء من جاء من الناس فقال: إن المسح على الخفين منسوب. فلما جاء هذا الحديث كان يعجبهم، لأن فعل جليل ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام كان متأخرا. ففيه رد على أهل البدع الذين يدعون عدم جواز المسح على الخفين، مع أن العلماء ذكروا في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ذكروا أن هذه الآية فيها دليل على مشروعية المسح على الخفين. فالآية قرأها بعض القراء بمثل ما قرأت آنفا: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بفتح اللام، أي واغسلوا أرجلكم، وفيها دليل على أن الرجل تغسل. وقرأها جماعة من القراء منهم شعبة عن عاصم: وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى الطبري: القراءة الثانية دليل على أن الرجل تمسح، يعني إذا كان فيها الخبث. فرواية وأرجلكم دليل على غسلها إذا لم يكن فيها الخبث بشروطه. وقراءه وارجلكم بالكسر، اي وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بارجلكم، دليل على انها تمسح اذا كان فيها الخوف، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حديث جرير هذا حديث عظيم في تاصيل هذه المساله والدفع قول من قال من اهل البدع بخلاف ذلك. فعلى هذا الحديث هو عمده في هذا الباب، ويجدير بأن يحفظ ويعلم. وفي الباب أيضا أحاديث كثيرة كما ذكرنا، وغالب هذه الأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هذا المسألة مسألة المسألة الخفين من المسائل التي ذكر العلماء أنها جاءت مروية عن العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم. ولأجل أن أهل البدع خالفوا في هذه المسألة وقالوا فيها أقاويل باطلة، فإن علماء أهل السنة ذكروا هذه المسألة في كتب العقيدة وحرروا القول فيها وردوا فيها على أهل البدع، مع أنها من المسائل التي تتعلق بالفقه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح على الكفين. إذن هذه المسألة عظيمة، وهي من المسائل التي يجب المسلم أن يعتني بها عناية كبيرة. طيب، نرجع هذا بالنسبة للمشروعية. نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، قوله يجوز المسح على خف ونحوه. هذا كما ذكرنا فيه بيان مشروعية المسح على الخفين، ويبقى مسألة هل المسح على الخفين وقفة أم هو عزيمة، وينبني على ذلك ما سيأتي معنا: هل المسافر سفر معصية يجوز له أن يترخص بهذه الرخصة أم لا يجوز؟ قولا للعلماء سيأتي بيانهم عند ذكر هذه المسألة إن شاء الله. والمترجح والله أعلم أن هذه المسألة من المسائل التي ينبني عليها نصرة السنة ورفعة السنة، وأن الإنسان يسير فيها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون تكلف. فإذا كان قد جاء وضوءه ورجله فيها الخف وقد لبسه على طهارة المسجد، فلا يتكلف نزعه. بعض الناس لا يحب يمسح الخفين، إذا كان لا يحب ذلك إعراض عن السنة قد وقع في البدعة، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول لم يكن يتكلم، يعني لم يكن يلبس الخف ينسح عليه، بل كان إذا حضر وقت الوضوء وفي قدميه الخف مسح عليه، وإن جاء وقت الوضوء وليس في قدميه الخف غسل قدميه عليه الصلاة والسلام، فلا يتكلم الإنسان خلاف هذا الحال. ويبقى من فوائد هذه المسألة أيضا أن المسح على الخفين يرفع الحدث ويجزي عن غسل القدمين ما دامت قد مسحت القدمان وفيهما الخف بالشروط المعتبرة. وقول من قال من العلماء أن المسح على الخفين غير مجزي قول غير صحيح، لكن المذهب هنا أن المسح على الخفين رافع للحدث، يعني خلاص يجزي. ومعنى قولنا رافع للحدث أن الإنسان لو توضأ ومسح على الخفين ثم احتاج إلى نزع الخفين، فهل يغسل القدمين أم لا يغسلهما؟ أرجح الأقوال أنه لا يحتاج إلى النزع، أنه لا يحتاج إلى غسل القدمين بعد ذلك، فقد كفاه ما سبق. ثم إذا مسح على الخفين والكفان في قدميه، فهل معنى هذا أن طهارته ناقصة؟ الجواب لا، مسح على الخفين مجزئ وقد ارتفع حدثه كله. وقول المؤلف ونحوه كما ذكر يدخل فيه الجوارب، فإن لها نفس الحكم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين كما في سنن أبي داود والنسائي، وإن كان بعض العلماء قد أعلى هذا الحديث وضعفه، لكن الإمام أبو داود يقول المسح على الجوربين جاء عن جماعة من الصحابة منهم علي بن مسعود والبراء والأنس وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن المسح على الجوربين يلتحق بالمسح على الخفين، وقد ثبت ذلك عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة فيهما واحدة. الثاني من الممسوحات العمامة، فمما يمسح عليه العمامة، والعمامة معروفة وهي ما تشد على الرأس وتكور ويدار وتدار على الرأس أكثر من مرة حتى تثبت عليه. والمؤلف نص هنا على أن من الممسوحات العمامة، لكن ذكر لها شروطا، فقال: وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة. فأفاد رحمه الله تعالى جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: جواز المسح على الإمامة. وجواز المسح على الإمامة هو من مفردات مذهب الحنابلة، وقول العلماء هذا من المفردات في المذهب، يعني أن بقية المذاهب لا يقولون بذلك. فجواز المسح على الإمامة هو مذهب الحنابلة، وخالفهم في ذلك الشافعية والمالكية والأحناف، ولهذا يقال هذه المسألة من مفردات المذهب. والذي عليه الحنابلة هنا هو الصحيح، فما ذكره الحنابلة للجواز المسح على الإمامة هو الصحيح الراجح الذي تؤيده الأدلة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الإمامة. وقول المؤلف عمامة ذكر، هذا الشرط الأول، أن العمامة لا يمسح عليها إلا إذا لبسها الرجل الذكر سواء كان بالغا أو غير بالغ. أما المرأة فإن العمامة لا يجوز لها أن تلبسها لأنها لباس الرجال. وقوله محنكة أو ذات ذؤابة، هذا الشرط الثاني، أن العمامة لا يمسح عليها إلا إذا كانت محنكة، أي مدارة تحت الحنك، يلفها على رأسه ثم يأخذ جزء منها ويضعه تحت حنكه، أو تكون ذات ذؤابة وهي العذبة الخارجة من الخلف، إذا كانت العمامة بهذه الصورة يمسح عليها. وأما إذا كانت عمامة مكورة على الرأس بدون تحنيك أو بدون ذؤابة فتسمى عند العلماء بالعمامة الصماء، العمامة الصماء، قالوا هذه ما يجوز المسح عليها. إذن اشترط في المذهب أن تكون العمامة أن تكون العمامة لذكر، وأن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. وسيأتي معنا أيضا أنه اشترطوا، أن الحنابلة اشترطوا أيضا أن يكون قد لبسها على طهارة، فيكون هذا الشرط الثالث. واشترطوا أيضا أن تكون العمامة، أن يمسح على العمامة في الوقت المحدد لها. ما هو الوقت المحدد لها؟ قالوا مثل الخف سواء بالسواد كما سيأتي. وهذه الشروط في الحقيقة لا دليل عليها، إذا كان هذا هو المذهب أنهم يشترطون هذه الشروط، لكن ليس عليهم دليل واضح، إنما كل ما سمي عمامة وعرفه العرب سواء كان محنكة أو غير محنكة بذؤابة أو غير ذؤابة فالصحيح جواز المسح عليها لثبوت مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة بدون هذه الشروط والقيود. واشتراط أن تكون ملبوسة على طهارة لا دليل عليه. والقول من قال بأنها يمسح عليها المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، هذا أيضا لا دليل عليه إلا القياس على الخفين، والقياس هنا لا يصح. فقي الشرط اشترطه العلماء وهو صحيح، وهو أن يمسح على الإمامة في الحدث الأصغر وكذلك على الخف. أما إذا أجنب فإنه ينزع الإمامة ويغتسل، وهذا الشرط متفق عليه عند من يرى جواز المسح على الإمامة. ذكر لنا رحمه الله تعالى أيضا الممسوح الثالث، فقال: وخمر نساء مدارة تحت عنقهن. هذا هو الممسوح الثالث، أن المرأة إذا لبست الخمار فيجوز لها أن تمسح عليه، وهذا كما ذكرنا من مفردات مذهب الحنابلة وهو الصحيح. الخمار ما تغطي به المرأة شعر رأسها، تضع على رأسها تغطي الرأس ثم تربطه أو تربطه أسفل الحلق، بمعنى أنه يكون يعني مربوطا أو يكون مقيدا تحت حلقها بحيث أنه يصعب عليها نزعه. هذا الخمار. وهل الخمار هو الذي يغطى به الوجه؟ قولان يعني العلم، لكن أرجح الأمور أن الخمار من المرأة كالغصرها عند الرجل، تلبسه على رأس تلبسه على رأسها وتغطي به شعرها وأذنيها أو ما فوق الأذنين ثم تضعه تحت حلقها وتثبته. إذا ثبتت المرأة الخمار وكان يصعب عليها نزعه فله حكم الإمامة، يجوز لها أن تمسح عليه، وقد ثبت ذلك عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، وهذا ورد عن شيبة وإسناده حسن. فهذا من أدلة جواز المسح على الخمار. الممسوح الرابع المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة، ما هي الجبيرة؟ قال العلماء هي ما يشد على الكسر ونحوه، ما يشد على الكسر. كانوا يتخذون بعض الخشب والخرق تربط على الكسر أو على الجروح وتثبت، والآن في هذا الزمان استبدل الناس هذا الأمر بما يسمى في مستشفيات الجبس، يوضع على الجرح. هذه الجبيرة يمسح عليها، هذه الجبيرة يمسح عليها، والمسح عليها ما حكمه؟ قالوا واجب، يجب عليه أن يمسح على الجبيرة إذا كان في موضع ما يجب غسله أو ما يجب الوضوء فيه. لكن المؤلف ذكر شروطا لجواز المسح على الجبيرة، فإنه قال وعلى جبيرة. ظاهر العبارة أن المراد وعلى جبيرة يعني ويجوز على جبيرة، هذا الظاهر يعني غير مراد، فإن المذهب عند الحنابلة أن المسح على الجبيرة واجب، وهذا المسح وجوبه بشروط. الشرط الأول قال وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة، لم تجاوز قدر الحاجة، هذا الشرط الأول. وهذا الشرط الأول يفهم منه أمران، الأمر الأول أنه لا يلبس الجبيرة إلا من يحتاج إليها، أن يكون هناك حاجة لوضعها، والأمر الثاني ألا تتجاوز قدر الحاجة. إذا كان الجرح أو الكسر في أصبعين فإنه يضع الجبيرة على أصبع واحد ولا يتجاوزها، فيضعها على الخمس الأصابع أو على أصبعين، فإن هذا متجاوز لقدر الحاجة. إذا قوله لم تجاوز قدر الحاجة نفهم منه شرطان، الشرط الأول ألا يلبسها إلا لحاجة، الشرط الثاني إذا لبسها لا يتجاوز بها قدر الحاجة. وقوله إلى حلها يعني أن المسح الجبيرة ليس له توقيت، بل يستمر المسح إلى أن يزيله، يستمر المسح إلى أن يزيله. والمسح الجبيرة وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد جواز المسح الجبيرة. هذه الأحاديث ذكر العلماء أنه لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قاعدة عند المحدثين أن أحاديث الوارد في المسح الجبيرة كلها ضعيفة. بقي أن جواز المسح الجبيرة أو القول بالمسح الجبيرة يستدل له بما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فقد جاء عنه ما يفيد أنه وضع شيئا على جرح الله ومسح عليه، هذا يستأنس به ويستدل به على جواز المسح على الجبيرة، بل الأحاديث ليست عمدة في هذا الباب لضعفها. إذا هذا بالنسبة لما يتعلق بمسح الجبيرة، وذكرنا أيضا الشروط في المسح على الجبيرة. الشرط الأول أن يلبسها لحاجة،
والشرط الثاني ألا تتجاوز قدر الحاجة. ألا تتجاوز قدر الحاجة. ذكروا أيضا شروطا أخرى الحنابلة، ذكروا من الشروط أن تلبس على طهارة، أن تلبس على طهارة، وهذا الشرط في الحقيقة يعني لا يصح، يعني غير صحيح هذا الشرط وإن كان من المذهب، بل هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الطهارة ليست بشرط. وبيان ذلك أن الجبيرة ووضعها على الجرح ليس معروفا وقته، يعني إنسان قد يفاجأ بكسر فيضطر إلى التجبير وإلى وضع الجبيرة. فقول من قال من الفقهاء ومنهم الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه إذا مسح على الجبيرة لابد أن يلبس، إذا وضع الجبيرة لابد أن يضعها على طهارة، هذا قول غير صحيح. وحتى هم يقولون إذا وضعها على غير طهارة وأراد أن يتوضأ وجب عليه أن ينزعها، فإن لم يستطع أن ينزعها يمسح عليها وهو آثم، هذا ما في حديث. إذن هذا أيضا من الشروط التي ذكرها الحنابلة، وهي أن يضعها على طهارة. ذكرنا أن قوله إلى حلها أن الجبيرة يمسح عليها بلا توقيت بخلاف المسح على الخفين كما سيأتي. وتعليل ذلك أن المسح على الجبيرة للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولا يعلم متى تنقضي ضرورته. المؤلف ذكر يعني فرعا فقال وإن جاوزته، أي إذا لبس الجبيرة على طهارة لكن جاوزت محل الحاجة، جاوزت محل الحاجة، إذا اختل الشرط من الشروط السابقة. ذكرنا الشرط الأول أن الجبيرة تلبس للحاجة، إذا لبسها لغير حاجة، إنسان وضع جبيرة بدون حاجة، هل يجوز له المسح؟ الجواب لا، يقال له انزعها وتوضأ وضوءا كاملا أو اغتسل. كذلك إذا لبسها لحاجة لكن تجاوزت قدر الحاجة، أو لبسها على غير طهارة كما هو القول في المذهب، قالوا ينزعها ثم يتوضأ ثم بعد ذلك يعيدها إن كان يعني محتاجا إليها. فإذا خاف الضرر، إذا قالوا له أنت لبستها على غير طهارة، قال نعم. طيب ولما لبستها أو وضعوا لك الجلد وضعوه بحجم أكبر، قال نعم. الحنابلة يقول له انزعها أو انزع ما هو قدر الحاجة. فإذا قال أنا ما أستطيع نزعها وأخاف الضرر، في هذه الحالة يقولون له تمسح عليها وتتيمم، تمسح عليها وتتيمم. هذا التيمم يقصدون به أنه إذا تجاوز قدر الحاجة فإن المكان الموضوع عليه الجبيرة مكان فيه ضرر أو فيه المرض والكسر، فهذا يمسح لأجله، ومكان آخر سليم كان ينبغي أن يغسل، فلما تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة ولم يستطع أن ينزع ما زاد عن ذلك فإنه يتيمم بنيته بعد أن يتوضأ. مثلا لو افترضنا أنه أن الكسر في أصبع من أصابع قدمين وعدده جبس القدم كاملة، تقول له توضأ وضوءا كاملا، فإذا جئت عند هذا القدم فامسح على الجبيرة ثم تيمم بنية بقية القدم السليم. هكذا يقول الحنابلة رحمة الله عليهم. والحقيقة أن الصحيح في المسألة كما رجحه بعض العلماء أنه إذا استطاع أن ينزعها ألزم بذلك، وإذا لم يستطع وخاف الضرر فلا حرج عليه في المسح عليها كاملة، لأنه الحالة هذه أصبح مضطرا إليها كاملة. إذا هذا هو الممسوح الرابع، من الممسوحات. الأول مسح الخفين، الثاني على العمامة، الثالث الخمر، الرابع على الجبيرة. المسح على الخفين والمسح على الجبيرة هذا قال به الحنابلة وغيرهم. المسح على العمامة والمسح على خمر النساء على من مفردات مذهب الحنابلة، وما قاله هو الصحيح الراجح خلافا لمن خالفهم من الفقهاء. من المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، المسألة الأولى أن المسح على الخفين مؤقت، المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها. وقد ورد في ذلك أحاديث تفيد هذا التوقيت، من أشهرها حديث صفوان بن عفان قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم كما في صحيح مسلم. إذن هذا هو فيه القاعدة، المقيم يمسح يوم وليلة 24 ساعة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة. فهذا هذه القاعدة. الحنابلة استثنوا المسافر سفر معصية، قالوا المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليها كما في الحديث إلا إذا كان سفره لمعصية. وعلى هذا في السفر قسمان، سفر طاعة وقربة وسفر معصية، وهناك أيضا سفر مباح. فالسفر سفر الطاعة أو السفر المباح يترخص فيه المسلم برخص السفر من القصر والفطر في رمضان ومن المسح والخفين ونحو ذلك. قالوا لكن المسافر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص برخص السفر برخص السفر ومنها المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها. قالوا هو مثله مثل المقيم. لماذا؟ قالوا حتى لا نعينه على المعصية، فالرخصة لمن أطاع الله. هذا يعني تعليلهم، وذكروا أشياء أخرى. والصحيح أن المسافر له أن يترخص برخص السفر مطلقا، سواء كان السفر للطاعة أو للمعصية، لأن هذا يختلف. والإسلام لم يأتي باستثناء، لم تأتي الأدلة باستثناء من كان السفر سفر معصية. سفر المعصية كالسفر إلى بلاد الكفار بغير حاجة، أو السفر لفعل المعاصي والذنوب والآثام، فهذا من سفر المعصية. وكذلك يدخل فيه سفر المرأة بلا محرم، فإنه إذا كان لغير حج أو عمرة فإنه من سفر المعصية عند العلماء. على هذا ينبغي على المسلم أن يراقب الله سبحانه وتعالى في حجه ويستر حاله. المؤلف يقول ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لب يوم وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها. بقي من المسائل قوله مسافر سفر قصر. الحنابلة يقولون السفر هناك سفر قصير وسفر طويل. السفر الذي يباح فيه القصر، السفر الذي يباح فيه القصر هو سفر الطاعة الذي تجاوز المدة المقررة، هذه المدة أو الذي تجاوز المسافة المقررة، وهذه المسافة يوقفها العلماء اليوم بنحو 80 كيلو. هذا يقولون هذا السفر طويل تقصر به الصلاة. إذا كان أقل من ذلك، أقل من 80 كيلو، فإنهم يقولون هذا السفر لا تقصر به الصلاة. بنوا على ذلك أن المسافر الذي يمسح ثلاثة أيام بلياليها هو من تجاوز هذه المسافة. وهذه المسألة ستأتي معنا في باب أحكام السفر، وسنذكر هناك إن شاء الله أن الراجح أنه كل مسافر له أن يترخص برخص السفر من غير تحديد مسافة معينة. كل ما يسمى سفرا فصاحبه مسافر له أن يترخص برخص السفر. إذا المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم أن المسافر الذي يترخص برخصة المسح الخفين ثلاثة أيام بلياليها هو من سافر سفرا قصرا. قوله رحمه الله في أثناء ذلك من حدث بعد لب، هذه مسألة كيف نحسب اليوم والليلة. إنسان توضأ ولبس الخف بعد ذلك، متى يبدأ حساب اليوم والليلة؟ الحنابلة يقولون من حدث بعد لب، إذا توضأ لصلاة الفجر ولبس الخفين ثم صلى الفجر وبقي على طهارة إلى الساعة 10 صباحا ثم أحدث، يقولون من هذا الوقت يبدأ يحسب يوم وليلة، يبدأ يحسب يوم وليلة من حدث بعد لبسه للخفين. فإذا أحدث الساعة العاشرة اليوم والليلة تبدأ من الساعة العاشرة فيستمر إلى اليوم الثاني الساعة العاشرة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إلى أن الحساب يبدأ من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث وليس من الحدث. يعني بالمثال السابق إذا أحدث الساعة العاشرة ثم لما جاء وقت الظهر مسح، فهذا الرواية الثانية فيها أن الحساب يبدأ من أول وقت مسح فيه على الخفين، مسح في صلاة الظهر في هذه الحالة نقول لهم تستمر على المسح إلى صلاة الظهر في اليوم الثالث. إذن المذهب متى يبدأ التوقيت؟ من الحدث بعد الليل. لكن الرواية الثانية أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذه الرواية هي الصحيحة فهي الراجحة. ذكر رحمه الله أنه إن مسح وهو مسافر، كان إنسان مسافر فبدأ المسح على الخفين ثم أقام يعني وصل إلى بلده، فهل يستمر في المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها؟ الجواب لا، يقولون أصبح مقيما، يقول أصبح مقيما. فإذا كان قد وصل من سفره وقد تعدت المدة يوم وليلة فلا يجوز، وإذا كانت المدة لم تتعد اليوم والليلة فله أن يستمر في المسح إلى أن يصبح يوما وليلة ثم يترك بعد ذلك. وهكذا العكس، إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، إذا بدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، إذا بدأ المسح وهو مقيم واستمر يمسح يوم وليلة ثم سافر، فحينئذ عليه أن يستأنف خلع الخف وغسل القدم ثم بعد ذلك يترخص برخص السفر. ولكن إذا مسح وهو مقيم، مسح مرة أو مرتين، مسح مثلا لمدة 10 ساعات وبقي له تمام اليوم والليلة ثم أصبح مسافرا، الحنابلة يقولون إذا أصبح مسافر فإنه لا يمسح مسح مسافر. لماذا؟ قالوا لأنه بدأ المسح وهو مقيم. طيب ماذا يصنع؟ قالوا يستمر في المسح إلى أن يتم يوم وليلة كالمقيم. وهناك رواية أخرى في المذهب أنه له حكم المسافر وهي الصحيحة، وهي الصحيحة لأنه أصبح مسافرا والمسافر له أن يستمر في المسح 3 أيام بلياليها. هذا معنى قوله ويمسح مقيم وعاص بالسفر من حادث بعد لوح يوم وليلة ومسافر سفر قصر 3 بلياليها في مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. وذكرنا المذهب وما يترجح في ذلك. ذكر المؤلف بعد ذلك الشروط في هذه الممسوحات، فقال وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته. وهذا فيه شروط المسح، شروط المسح، المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا أدخلهما على طهارة، إذا أدخل الخفين على طهارة يجوز له أن يمسح عليهما، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا بد أن يكون قد لبسهما على طهارة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخف ساترا للمفروض غسله، الخف يكون يستر القدم كاملا إلى الكعبين، حينئذ يجوز أن يمسح عليه. خرج بذلك الخف المخرق، قال الخف المخرق هل يمسح عليه أم لا يمسح؟ إذا كان الإنسان يلبس خفين أو يلبس شرابا وهو مقطوع من أسفل أو من عند أصبعه أو نحو ذلك، يظهر منه بعض المحل الفرض، بعض الجلد، بعض القدم، المذهب أنه لا يمسح عليه. وهناك رواية أخرى عند الإمام أحمد وإن اختارها جمع واختارها شيخ الإسلام وغيره أن الخرق اليسير لا يضر، الخرق اليسير هذه الرواية اختارها، هذا قول عند بعض العلماء أن الخرق اليسير لا يضر وأن الكثير هو الذي يضر، اختار الشيخ الاسلام رحمه الله جواز المسح على الخف المخرط مطلقا ما دام انه يسمى خفا، واستدلوا بان الصحابه كانوا فقراء وانهم رضوان الله عليهم كانوا يسفن عليها بدون نكير. وهذه المساله بحثها غير واحد منهم الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في رساله المسح وتكلم عليها في الكلام المفيد. فالمذهب انه لا يمسح على الخف الا ان يستر محل الفرض، وهذا الشرط على الراجح انه مرجوح وانه يمسح على الخف ما دام يسمى خفا، وانه لا يمنع من ذلك وجود الخرط في اسفله او في اعلاه. اشترطوا ايضا ان يثبت الخف بنفسه في القدم، خرج بذلك الخف الذي اذا وضعته سقط، فانهم قالوا لا يمسح عليه، قالوا لا يمسح عليه اذا وضعت خفا وسقط، فانهم قالوا لا يمسح عليه اذا كان انما لا يثبت بنفسه. ربما هناك بعض الخفاف إذا لبسها الإنسان يحتاج أن يلقطها حتى تثبت، قالوا هذا ما يمسح عليه لأنه لا يثبت بنفسه، وهذا الشرط ليس عليه دليل حقيقة. كذلك اشترطوا شروطا أخرى، منها إمكان المشي به عرفا، أنك إذا لبست الخف يمكنك أن تمشي عليه، خرج بذلك ما إذا لبس الخف ولم يستطع المشي عليه، إما لأنه ضيق جدا بحيث أنه لا يستطيع معه المشي عليه، أو لأنه واسع بحيث أنه لا يستطيع أن يمشي عليه وإذا مشى عليه سقط، قالوا فما كان كذلك فإنه لا يمسح عليه. وهذا الدليل أيضا كما سبق في ذكر ما قبله أنه ليس عليه دليل واضح، لأنه إذا لبس الخف جاز له أن يمسح عليه بدخوله في الأحاديث السابقة، ويمكن أن يفترض ذلك فيما إذا كان الإنسان قاعدا ولا يحتاج إلى المشي، كان يكون مقعد ويلبس مثل هذا الخفاف وهو لا يتحرك وربما يصلي جالسا، هذا لا نستطيع أن نقول له اشترط أن يكون الخف ثابتا بنفسه. كذلك اشترطوا بالخف أن يكون طاهرا، فلا يجوز المسح على الخف النجس أو المتنجس. واشترطوا أيضا أن يكون الخف مباحا، اشترطوا أيضا أن يكون الخف مباحا يعني غير محرم، إذا كان خفا مغصوبا أو خفا من حرير للرجل فإنه لا يجوز المسح عليه، فإن مسح عليه بطل يعني طهارته. وهذا ما يقال فيه ما يقال في الماء المغصوب سابقا. على كل هذه الشروط التي اشترطوها في كثير منها ليس عليه دليل واضح. من شروط المسح على الخفين أن يمسح على الخف في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى، من الحدث الأصغر لا من الحدث الأكبر، وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء. أما العمامة فيمسح أكثر دوائر العمامة، أكثر دوائر العمامة، وما ذكرناه فيما سبق أن العمامة اشترطوا لها المسح على الطهارة وما إلى ذلك، لبسها على الطهارة ذكر أنه لا دليل عليه. يقول يجب مسح أكثر دوائر عمامة، إذا لبس العمامة يمسح غالبها وسطها وجوانبها، والخوف يمسح أعلاه أكثر أعلى، يقول القدم ويمررها على أعلى القدم أعلى الخوف، ولا يمسح أسفله لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود على علي قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخوف أولى من باطنه، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخوف. وجميع جبيرة، الجبيرة يمسحها جميعها جميعها من أعلاها ومن أسفلها ومن يمينها ومن شمالها فيعلم مسحها. ذكر مبطلات المسح على هذه الممسوحات، قال وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة، إذا ظهر بعض المحل يستأنف الطهارة يعني لو انحسر الخف ظهر الكعب فالطهارة يقول إنها تبطل، وهذا هو المذهب وقول جماعة من أهل العلم. وذهب شيخ الإسلام وغيره إلى أنه لو خلع خفيه وهو على طهارة النفس فإن طهارته لا تبطل لأنه لا دليل على البطلان، وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام هو الراجح. وقول المؤلف وإن تمت المدة استأنف الطهارة يعني لو مسح يوم وليلة وانتهت المدة وهو ما يزال طاهر، هل نقول له لا يجوز تصلي بذلك لأن المدة انتهت؟ الجواب الصحيح أنه لا يقال له ذلك، وأن انتهاء المدة لا يدل على بطلان المسح على الخفين او المسح على الامام او غير ذلك. هذا يعني بعض ما يتعلق بالمسائل المسح على الخفين ذكرناها سريعا لكنا قد تجاوزنا الوقت، لكن احببنا ان نختم هذا الباب وهذا المبحث. نسال الله جل وعلا ان يوفق لما يحب ويرضى، والله اعلم.